بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذا اليوم يوم الثلاثاء 28 من الشهر الثاني من عام 22 و400 ألف للهجرة النبوية، أمام أحد الموضوعات المتعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو في سلسلة، وهو ضمن سلسلة اختطها قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في هذه الكلية. والموضوع الذي نحن بصدد مناقشته هذه الليلة عنوانه آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها الصوفية. وقد تقدم بها الباحث محمد بن عبد الرحمن العريفي. ويسرنا في هذا اليوم أن نتشرف بلقاء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان والدكتور عامر ياسين النجار ليتولي جزاهم الله خيرا مناقشة هذه الرسالة وتصويبها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع علم وإيمان، علم نتعرف من خلاله على ما يعرض من قضايا ومسائل، وإيمان لأن العلم هو طريق الإيمان كما نعلم جميعا. ونسأل الله للجميع الإخلاص. وقبل أن نبدأ المناقشة، يتولى الأخ الباحث محمد بن عبد الرحمن العريفي بيان ما عنده حول رسالته وفقه الله.
أنا لسه الدكتور. من الدكتور؟ إيه، من الدكتور؟ أنت تأخذ هذا؟ هو وضع الدكتور ليس صحيح. أنا لست به دكتور، دكتور لها قيمتها، أنا لم أتحصل عليها.
جزاك الله خير.
لا بالعكس يا شيخ، الدكتوراه من الألقاب التي حدثت أخيرا، وإلا فالأصل هو العلم والمشيخة. جزاكم الله خير يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإني أحمد ربي عز وجل الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فهؤلاء هم الربانيون الراسخون في العلم، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء المجاهدون في سبيل الله الذين لا يخشون في الله لومة لائم. وإن من هؤلاء العلماء الربانيين شيخ الإسلام وعلامة الزمان أحمد بن تيمية رحمه الله. عاش في فترة كثرت فيها البدع حتى أصبح الموحد فيها غريبا، ولهذا لما قام بالحق والدفاع عنه نصب العداء، وعاش فترة من عمره مسجونا حتى أتاه اليقين وهو في السجن، فعليه رحمة الله تعالى ورضوانه. وقد اعتنى رحمه الله تعالى بالتصنيف في أصول الدين أكثر من غيرها من العلوم، ومن هذه الأصول تحقيق العبادة لله، وتتبع البدع والرد عليها، وبيان الفرق وبيان الفرق الضالة، وكشف شبهاتهم، ومن أبرز من رد عليهم الشيخ رحمه الله الصوفية. ولما كانت جهوده في بيان مذهب هذه الفرقة والرد عليها متفرقة في كتبه، أحببت أن أجمعها في سفر واحد حتى تتم الفائدة المرجوة منها، ويتسنى للمستفيد الرجوع إليها بيسر وسهولة. أما أهمية هذا الموضوع والدواعي التي جعلتني أبحث فيه، أولا خلو المكتبة الإسلامية من كتاب لأهل السنة والجماعة في ذكر الفرق ومقالاتها، ومن نظر في كتب الفرق التي يعتمدها الباحثون الآن وجد أن أكثر مؤلفيها من المخالفين لأهل السنة والجماعة، فلا يكادون يخلون من أشعرية أو اعتزال أو بدعة. ثانيا أن المؤلفين في الفرق كان لمذهبهم العقدي أثر واضح في تقويم الفرق المخالفة لمذهبهم، فقد يزاد في مذهب الفرقة أو ينقص منه أو ينسب إليها ما ليس من أقوالها. وفي الوقت نفسه يعرض صاحب الكتاب مذهبه على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وفي هذا من التلبيس ما لا يخفى. ثالثا أن فرقة الصوفية من الفرق التي كان لأئمة أهل السنة مع أصحابها مناظرات، وقد انتشر عند كثير من أهل الإسلام شرها والتبس عليهم أمرها، وهذا يستدعي كشف عوارها وفضح باطلها. الرابع ظن بعض الناس أن الصوفية ليس عندهم خلل في أصل المعتقد، وإنما هم أصحاب سلوك وتعبد، وهذا خطأ. فإن الصوفية وإن اشتهروا بالكلام حول المجاهدة النفس ومحاسبتها، إلا أن لهم كلاما كثيرا في الاعتقاد. الأمر الخامس أن لضلال المتصوفة مؤلفات متداولة حول الاعتقاد، وقد قرروا فيها هذه البدعة كابن عربي في فصوص الحكم والفتوحات المكية، حيث تكلم عن النبوة والملائكة والجنة والنار، بل وصفات الله تعالى كالعلو والكلام والرؤية وغيرها، وأتى فيها بالضلال المبين. وهذا بلا شك يستدعي أن يكون لأهل السنة من المؤلفات ما يحق الحق ويبطل الباطل. سادسا ظن الكثيرين أن الصوفية ليست فرقة من الفرق، وهذا خطأ، فقد نص كثير من المصنفين في الفرق على أن الصوفية فرقة من الفرق، كما قال الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين الباب الثامن في أحوال الصوفية، ثم ذكر أنهم فرقة. وكذلك الغزالي لما تكلم عن أصناف الطالبين للحق حصرهم في 4 طوائف وجعل منهم الصوفية. ومن المسلم به عند كل من له أدنى معرفة بالفرق والمقالات أن الحلولية فرقة من الفرق، لهم معتقداتهم وطرقهم، والقائلون بوحدة الوجود كذلك، والحلاجية، وهؤلاء كلهم من الفرق التي تفرعت من الفرقة الأصل الصوفية. ثامنا ما تميز به شيخ الإسلام رحمه الله من الإحاطة بأقوال الفرق والرد عليها مع الاعتماد على الكتاب والسنة، لذا اعتمدت في هذا البحث كتب شيخ الإسلام مصدرا رئيسا لنقل مذهب الصوفية. ويمكن بيان ما تميز به الشيخ فيما يلي: أولا اطلاعه الواسع على مقالات الفرق، كما قال: أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها. ثانيا تميز الشيخ في كتاباته بالعدل والإنصاف وتحري الحق والدقة في النقل. ثالثا تميز رحمه الله أنه يوضح بجلاء تناقض الفرقة عند كلامه عليها، ويبين تعارض أقوالها وآرائها وسبب ذلك. الأمر الرابع أن شيخ الإسلام لا يكتفي بمجرد عرض آراء الفرقة، بل يرد على باطلها ويفند أقوالها، وكذلك هو يهتم بتقويم رجال الفرقة ومؤلفاتهم. وهو رحمه الله تعالى لا يتكلم عن الفرقة من فراغ، وإنما يتكلم من معايشة لأفكارهم وبناء على جولات ومناظرات، فهو يحكي واقعا عاشه وآراء رأى أثرها بنفسه. والشيخ أيضا يعتبر من المتأخرين زمانا بالنسبة إلى من سبقه من مؤلفي المقالات، مما كان سببا في إلمامه بها واطلاعه على من انتهت إليه آراؤهم بعد ذلك مع توفر كتب هذه الفرقة وانتشارها في زمانه. كذلك أنه يرحمه الله يعتني بفضح من ينتسب من الضلال إلى مذهب السلف وهو مخالف لهم، ويرد على ما يحتج به من نصوص، وينقض ما يفتريه على أهل السنة من التأويل ونحوه. وكذلك الشيخ يعرض المسألة أو المقالة أحيانا في مواضع متعددة، وقد يذكر في موضع ما لا يذكره في آخر، ولهذا يستحسن جمع ما يتعلق بكل رأي أو مقالة عرضها، ومن ثم أن نهذبها وأن نوفق بين هذه الصيغ والألفاظ، ثم نختار الصيغة الوافية الشاملة الواضحة منها ونعرضها. الأمر الأخير أن معظم مصادر شيخ الإسلام في ذكره للفرق وآرائها مصادر أصلية ورئيسة وقائمة على ما كتبه أتباع الفرقة نفسها فلا يعتمد غالبا على ما يذكره المصنفون في المقالات، بل ينقل عن كتب الطائفة نفسها أو الشخص نفسه بلا واسطة، وهو يعتني بذكر المصدر الذي استفاد منه ويعزو ما يسوقه إلى قائله. وسيأتي إن شاء الله في خلال الرسالة الكلام على مصادر شيخ الإسلام في عرضه لآراء فرقة الصوفية. أما منهجي في البحث فيمكن أن يختصر في النقاط التالية، وقد سرت فيه على منهج أرجو أن أكون قد وفقت في تطبيقه والالتزام به، ويتلخص فيما يلي: أولا، الاقتصار على كلام شيخ الإسلام فقط عن فرقة الصوفية من خلال استقراء كتبه، وكذلك الاقتصار في العرض على ما يذكره الشيخ من اعتقادات ومقالات الصوفية، وأن أحدد القائل بها قدر الإمكان وأناقشها وأبين بطلانها من كلام شيخ الإسلام، وكذلك ما يذكره الشيخ في مواضع متعددة، فإن طريقتي في ضبطه تكون كالتالي: أولا، التوفيق بين ما ظاهره الاختلاف بسبب تعدد مواضع ذكره، وكذلك إزالة الإشكال عن بعض المواضع على ضوء ما يذكره في المواضع الأخرى، ثم أذكر القول الواضح الوافي للفرقة من جملة المواضع التي يريد الشيخ مقالتهم فيها. أما بقية المواضع التي كرر فيها الكلام فأكتفي بالإحالة إليها في الهامش، فيجد القارئ لهذه الرسالة المتن يجد في المتن نص مقالتهم بأوضح عبارة لشيخ الإسلام، ثم في الهامش يجد الإحالة على بقية المواضع لمن أراد أن يستزيد أو يتوثق. وكما قلت عن طريقة شيخ الإسلام غالبا في ذكره المقالة وتقطيعه لها في مواضع، أقول أيضا في رده عليها ومناقشته لها، فإنه يذكره أحيانا في مواضع متفرقة غالبا، وعملي في هذا يكون هو التنسيق بينما يذكره في المواضع المتعددة مع تهذيبه وإجماله، حيث تذكر في المتن المقالة بعبارة واضحة، ثم أحيل على كلام شيخ الإسلام في الرد عليها أحيانا دون أن أريده إذا لم يكن إراده له فائدة في ذلك الموضع. كذلك أريد قول الفرقة على وجه العموم أولا، ثم أذكر تحته أقوال أتباعها على وجه الخصوص إن وجدت، سواء كان موافقا لها أو مخالفا، وكذلك بيان موقف الشيخ من مقالات فرق الصوفية إجمالا من خلال عرضه لها ومنهجه في عرض تلك المقالات. ثم بعد ذلك خرجت الآيات وأوردت تفسيرها في الحاجة عند الحاشية، وعزوت الأحاديث والآثار، وعملت بعض الفهارس العامة كالأعلام والفرق والأماكن والبلدان والمصطلحات والألفاظ الغريبة وغيرها. أما خطة البحث فيمكن أن أوضحها باختصار أيضا حتى لا أطيل، فهو ينقسم إلى مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة وفهارس. أما المقدمة فتشتمل على بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره وقد تقدم، ثم في التمهيد ترجمة موجزة للشيخ ونشأة الفرق وأسبابها وأصول الفرق عند شيخ الإسلام. الباب الأول: مصادر شيخ الإسلام ومنهجه في عرض آراء الفرق الإسلامية ومناقشتها، ويشتمل على ثلاثة فصول. الأول: مصادره في عرض آراء الفرق، وفيه ثلاثة مباحث: الأول كتب الفرقة نفسها، ثم كتب المقالات، ثم مصادر أخرى مثل كتب التاريخ والتفسير ومصادر مباشرة من خلال مناظراته وغيرها. الفصل الثاني: منهجه في عرض آراء الفرقة ومناقشتها، وفيه ثلاثة مباحث: الأول منهجه في عرض الآراء، ثم في عرض أدلة الفرقة، ثم في الرد على أدلتها ومناقشتها، ثم في إيراد عباراتهم والحكم عليها. الفصل الثالث: تقويمه لكتب المقالات مع الموازنة بينها وبين منهج شيخ الإسلام، وفيه أربعة مباحث: الأول كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، والثاني الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، الثالث الملل والنحل للشهرستاني، الرابع الفرق بين الفرق للبغدادي. الباب الثاني: التعريف بالصوفية إجمالا كما عرضها شيخ الإسلام، وفيه فصلان: الأول التعريف بالصوفية، وفيه ثلاثة مباحث: الأول المراد بهم وبنسبتهم، الثاني نشأة الصوفية وتاريخها والأطوار التي مرت بها، الثالث أسماؤها. الفصل الثاني: فرقها ورجالها ومصادرهم في التلقي، وفيه ثلاثة مباحث: الأول أشهر فرقها والفروق بينها وأسباب الافتراق، ثم أبرز رجالها وأثرهم في الفرقة، ثم مصادرهم في التلقي. الباب الثالث: عرض آراء الصوفية في الاعتقاد ومناقشتها عند شيخ الإسلام، وفيه ثمانية فصول: الأول توحيد الربوبية، وفيه مبحثان: الأول حقيقة الذات الإلهية عندهم، والثاني الحلول والاتحاد. الفصل الثاني توحيد الإلوهية، الألوهية، وفيه ثلاثة مباحث: الأول الغلو في الأشخاص، الثاني تقديس القبور والأضرحة، الثالث الدعاء والاستغاثة بغير الله. الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات، وفيه أربعة مباحث: الأول اختلافهم في أسماء الله، ثم قولهم في القرآن وكلام الله عموما، ثم قولهم في رؤية الله تعالى، ثم موقفهم من بقية الصفات مثل العلم والمحبة وغيرهما. الفصل الرابع النبوة والولاية وخوارق العادة، وفيه أربعة مباحث: الأول موقفهم من النبوة، ثم المعجزات، ثم موقفهم من الولاية، ثم الكرامات. الفصل الخامس اليوم الآخر، وفيه ثلاثة مباحث: الأول قولهم في الجنة والنار، ثم في الشفاعة، ثم في الوعد والوعيد. الفصل السادس القدر، وفيه ثلاثة مباحث: الأول قولهم في الجبر وخلق أفعال العباد، الثاني قولهم في الاستطاعة ثم الفناء. الفصل السابع موقفهم من المعاصي ودرجاتها، وفيه مبحثان: الأول موقفهم من العصاة عامة، ثم الثاني الكفر وأسبابه عندهم. الباب الرابع وسائل الطريق الصوفي ومعالمه كما عرضها الشيخ رحمه الله، وفيه فصلان: الأول أراؤه في أركان الطريق الصوفي، وفيه أربعة مباحث: الأول الخلوة والصمت والعزلة، ثم الجوع والسهر والاحتفاء وغيرها من المجاهدات البدعية، ثم الأوراد والأذكار، ثم الأحوال المبتدعة كالسكر والوله والجنون. ثم فصلت الكلام في المبحث الخامس في السماع. الفصل الثاني أراؤه في معالم الطريق الصوفي، وفيه ثلاثة مباحث: الأول المريد وآدابه، ثم العهد والبيعة والتلقين، ثم الخرق والمرقعات والتعري. الباب الخامس موقف شيخ الإسلام من الصوفية عموما، وفيه ثلاثة فصول: الأول موقفه من مصنفاتهم وشخصياتهم، وفيه مبحثان: الأول مصنفاتهم وتقويمه لها، الثاني موقفه من رجالاتهم وشخصياتهم، ثم الفصل الثاني موقفه من رواياتهم ومروياتهم، وفيه مبحثان: الأول ضوابطه في الحكم على مروياتهم، ثم موقفه من الاحتجاج بمروياتهم أو عدمه. الفصل الثالث وهو الأخير مقارنة إجمالية بين منهج شيخ الإسلام في عرضه للصوفية وبين منهج غيره من المصنفين، وفيه مبحثان: الأول مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أصحاب فرقة الصوفية نفسها في كتبهم، الثاني مقارنة بين منهج شيخ الإسلام ومنهج أبي حامد الغزالي. ثم الخاتمة، وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، ثم الفهارس: وبعد، فإنني أشكر الله تعالى وأحمده حمدا يليق بجلاله وإنعامه على ما امتن به علي ووفقني إليه من إتمام هذا البحث، كما أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفقهم الله من تمكيني من المضي في هذا الطريق، كما أسأل الله تعالى أن يجزي خير الجزاء شيخي وأستاذي الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين، الذي أعطاني من وقته وجهده ونصائحه وتوصياته وطول خبرته ما أسأل الله تعالى أن يعظم له به الثواب والأجر، كما أشكر صاحبي الفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان والشيخ الدكتور عامر النجار على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمهما الأجر والثواب، وأن يعظم لهما الجزاء الحسن بما بذلاه من جهد ووقت في سبيل إنهاء هذه الرسالة، ولعل الله تعالى أن ينفعني بما يشير إليه من ملاحظات وتنبيهات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتواصين بالحق والصبر، آمين. كما أسأل الله تعالى لا يحرم من أجر هذا العمل والدي ووالدتي الذين كان لهما أعظم الأثر في تشجيع ومؤازرتي، فجزاهم الله خير الجزاء. وفي الختام، فهذا جهد بشري من عبد مقل، ولا يخلو عمل البشر من الخطأ والزلل والسهو والنسيان، فأسأل الله تعالى أن يغفر إن كان قد وقع فيه تقصير وقد وقع، وأن يتقبل الجهد وينفع به، وأن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم ولبنة في طريق الدعوة إلى منهج السلف الصالح والرد على أهل البدع والضلالات، وأن يجعله سببا في نشر عقيدة سلف هذه الأمة، كما أسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الصواب والرشد والسداد، وأن يعيذنا جميعا من فتنة القول والعمل، وأن يغفر لشيخ الإسلام ويعلي درجته ويجزل مثوبته ويجمعنا به في جنته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.